قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة مأخوذة من قولهم: أما الشيء يأمه إذا قصده، ومنه سمي التيمم تيمما. وأما الإمامة فقال بعض العلماء: إن لفظ الإمام مأخوذ من الخط الذي يخط في أول الدار عند بنائها، ثم يبنى على نحو ذلك الخط. قالوا: فسمي الإمام إماما لتقدمه على الناس وترتب أفعال الصلاة التي يوقعها الناس وراءه أو بعده. فقوله رحمه الله: باب الإمامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالأحكام والمسائل الشرعية التي تختص بالإمام وبالمأموم مع إمامه، سواء كانت من الآداب الواجبة المتعلقة بأركان الصلاة قولية كانت أو فعلية. يقول رحمه الله: باب الإمامة. ذكر المصنف رحمه الله قبل هذا الباب باب الصفوف، ثم جاء وقال: باب الإمامة. والسؤال: ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ والجواب: أنه بعد أن تسوى الصفوف، فإنه يرد السؤال عن كيفية الصلاة بالناس، لأن تسوية الصفوف إنما تكون في الصلاة مع الجماعة، فبعد أن تسوى الصفوف يحتاج الإمام إلى بيان الأمور التي ينبغي عليه مراعاتها أثناء قيامه بمهمة الإمامة، ويحتاج الناس أيضا إلى معرفة الأحكام التي ينبغي عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بفعل الصلاة وراء إمامهم. والإمامة منصب شريف ومقام عظيم منيف، يتقدم له الأخيار ويقوم به الصالحون الأبرار، منصب جعله الله عز وجل وسيلة للتذكير والبشارة بما عند الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، والنذارة مما عند الله عز وجل من عقوبة الدنيا والآخرة. فالأئمة الذين يتقدمون للصلاة بالناس في الجماعة هم صفوة الناس، ولا ينبغي أن يتقدم للإمامة إلا من كان أهلا لها، لأنه إذا تقدم الأكفاء الأخيار حصل من تقدمهم كل خير للمجتمع، فبهم تحيى السنن وبهم تموت البدع. فكم أحيي من سنن المرسلين وأميت من بدع الضالين، حينما تقلد هذا المنصب الأخيار المتقون الصالحون الذين يراقبون الله عز وجل في عبادتهم لله، ويكونون حريصين على تذكير الناس بالله وهدايتهم إلى صراط الله. فما من مجتمع تقوم إمامته وصلاته على رجل يخاف الله عز وجل ويراقبه ويتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله إلا وجدت من ورائه خيرا كثيرا. والعكس بالعكس، فإذا تقلدها من كان ضعيف الإيمان بعيدا عن طاعة الرحمن مقصرا في حقوق الديان، فإن ذلك أدعى إلى ذهاب هذه الفضائل وحصول أمور من الرذائل. فالمقصود أنه مقام شريف ومنصب منيف ينبغي أن يقدم له الأهل، وينبغي للإنسان ولطالب العلم إذا دعي للإمامة أن يهيئ نفسه لها، يهيئها بإصلاح ظاهره وباطنه، أما باطنه فبمراقبة الله عز وجل والخوف منه، كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، وجعل هذا فرضا لازما على المسلمين أن يقدموا الأخيار الذين يراقبون الله عز وجل. فإذا قدم طالب العلم للصلاة بالناس فينبغي أن يكون على صلاح وتقوى لله عز وجل، لأن العامة تتأثر بسلوكه وأقواله وأفعاله، فينبغي أن يتحرى السنة في جميع ذلك، وأن يكون إمام خير وصلاح وبر، وهي مسؤولية عظيمة، حتى إن بعض الصالحين الأخيار كان يتهرب منها مخافة أن يكون داعية إلى ما لا يرضي الله عز وجل، وخوفا من أن الناس تتخذه قدوة فيكون مصيبا لما لا يرضي الله، داعيا لهم إلى أمر يوجب سخط الله عز وجل وغضبه عليه. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم إذا قدم لهذا المقام أن يراعي حقوقه، وأن يتفقد الناس بالنصيحة والخير، فما حي الخير في الناس إلا بوجود الأئمة العدول الثقات الداعين إلى طاعة الله عز وجل، الحريصون على هداية الناس إلى مرضات الله. وهناك صفات منها ما هو واجب ينبغي توفره في الإمام، ومنها ما هو مستحب. أما الصفات الواجبة فهي صفات إذا لم تتوفر في الإمام فإنه يحكم ببطلان إمامته، وأولها أن يكون مسلما، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لا تصح وراء الكافر، فإذا صلى إنسان بآخر وتبين أن الإمام كافر فإنه لا تصح الصلاة وراءه. أما الصفة الثانية فهي العقل، فلا تصح إمامة المجنون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أما الصفة الثالثة التي ينبغي أن تتوفر في الإمام فهي الطهارة، فإذا كان الإمام محدثا أو كان قد لبس شيئا أو صلى على شيء نجس فإنه لا يجوز الاقتداء به. ومحل ذلك إذا كنت عالما بأن الإمام محدث، أما لو صلى الإمام بك وأنت غير عالم بحدثه ثم تبين بعد الصلاة أنه محدث، فإن الصلاة صحيحة على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وسنذكر خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة بعد بيان الصفات. أما الصفات التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها من الصفات الواجبة، هذه الثلاث الصفات، وهي صفة الإسلام وصفة العقل وصفة الطهارة، صفات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح إمامة من اختل فيه وصف منها أما الصفات التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أولها العدالة، وهي أن يكون الإمام عدلا. والعدل كما عرفه العلماء من يجتنب كبائر الذنوب ولا يصر على صغائرها، كما أشار الناظم رحمه الله إلى ذلك بقوله: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالإنسان العدل هو الذي لا يفعل كبائر الذنوب، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، تعلقت بالمعتقد أو تعلقت بالجوارح، كشرب الخمر والزنا وأكل الربا والعياذ بالله. وأما تركه للصغائر أي في غالب حاله، بمعنى ألا يكون مصرا على الصغائر، فإذا أصر على الصغائر إلى درجة قد توصلها إلى حكم الكبيرة، فإنه يعتبر غير عدل، فاسقا. وأما الفاسق فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه هل تصح إمامته أم لا. مثال ذلك: لو أن إنسانا والعياذ بالله تعلم أنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت تعلم ذلك منه ولا تعلم منه توبة، ولم يقم عليه حدها، فهل يصح لك أن تصلي وراءه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول تصح إمامة الفاسق، تصح الصلاة وراء الفاسق، وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. القول الثاني لا تصح الصلاة وراءه، وهو رواية عن الإمام مالك ومذهب الحنابلة رحم الله الجميع. إذن تحصل أن معنا في المسألة قولين: القول الأول يقول إذا صليت وراء إنسان وكان فاسقا فإن الصلاة تصح وراءه، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني يقول إنك لو صليت وراءه لا تصح صلاتك وتلزمك الإعادة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم. أما الأدلة فاستدل الجمهور رحمهم الله على صحة مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أننا لو صلينا وراء إنسان يخطئ فإن لنا الصلاة وخطأه عليه، فلا علاقة لخطئه في الصلاة. هذا هو ظاهر النص، وهو ظاهر هذا الحديث. قالوا: فدلنا هذا الحديث على أن الفاسق عليه فسقه، وأما صلاته فنحن قد فعلنا الصلاة وراءه كاملة بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها، فلا وجه للحكم ببطلانها. أما الدليل الثاني من السنة فما ثبت من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين له تأخير الصلاة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال له أبو ذر: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا حضرت فصلها معهم، فإنها لك نافلة. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فسق الأئمة بما ذكره في أول الحديث، ثم قال له: فصلها معهم فإنها لك نافلة. فأثبت صحة الصلاة واعتبرها نافلة له، فلو كانت الصلاة وراء الفاسق لا تصح لم يثبتها له. قالوا فهذا الحديث دلنا على صحة الصلاة وراءه. أما دليلهم من القياس والنظر فقالوا الفاسق كغير الفاسق تصح إمامته والصلاة وراءه، لأن الصلاة وقعت كاملة، ولأن الفاسق تصح صلاته لنفسه فكذلك تصح صلاته لغيره. هذه هي أدلة الجمهور من النقل والعقل. أما الذين قالوا إن الصلاة لا تصح وراء الفاسق فاحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن ماجه في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجوز ولا تصح إمامة الفاجر للمؤمن، والفاجر هو الفاسق من الفجور، وهو اعتداء محارم الله تبارك وتعالى ومجاوزة حدوده. قالوا فدل هذا الحديث المتضمن للنهي على فساد الصلاة وراء الفاسق، ومن ثم لا تصح إمامته والصلاة وراءه. هذه هي أدلة الطائفتين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة الصلاة وراء الفاسق، وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من دليل السنة الصحيحة ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة وراء الفساق. فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وكان معروفا بالفسق، ولم يكن يعيد الصلاة وراءه. فدل هذا على إجماعهم على صحة الصلاة لشهرة ذلك عنه. وكذلك أنس بن مالك والحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان وهما يشتمانه، كما روى ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. فلهذه الأدلة الصحيحة ثبت القول بصحة الصلاة وراء الفاسق. وأما ما استدل به أصحاب القول المانع فهو حديث ضعيف لا يدل على صحة الصلاة وراء الفاسق لضعف سنده. ولو سلمنا صحة سنده فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الفاجر أن يؤم المؤمن، والنهي عن إمامة المؤمن من الفاجر لا يدل على بطلان صلاة المؤمن وراء الفاجر. فلهذا يترجح القول بصحة الصلاة. وبناء على هذه المسألة يتبين لنا أن شرط العدالة لا يشترط لصحة الصلاة وراء الإمام، وأن الإمام إذا كان فاسقا صحت الصلاة وراءه. وهنا تنبيه، وهو أن العلماء رحمهم الله حينما قالوا بصحة الصلاة وراء الفاسق فإنهم أجمعوا على أن ذلك مع الكراهة، أن يكره للإنسان وإن كانت الصلاة صحيحة أن يصلي وراء الفاسق. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أصحاب الحي والجماعة من المسلمين إذا أرادوا أن يقدموا إماما عليهم فإنه يحرم عليهم أن يقدموا إنسانا معروفا بالفسق، أو إنسانا اشتهر الفسق عنه، أو بدت أمارات الفسق فيه، لأنه ليس بأهل، وفي تقديمه معونة له على الإثم والعدوان، وحرمان لغيره عن حقه. أما الصفة الثانية التي اختلف العلماء فيها فهي صفة البلوغ. وأصح الأقوال والعلم عند الله صحة الصلاة وراء الصبي في النافلة دون الفرض، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبسط أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم فيها إن شاء الله. وأما الصفة الثالثة التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها فهي إمامة من يلحن إذا كان لحنه في غير الفاتحة، وإذا كانت صلاته بمن يقرأ. أما إذا كان الأمي أو الذي يلحن يصلي بقوم هم مثله أو دونه فإن الصلاة صحيحة عند الجميع ولا كراهة عند الجميع. وهنا صفة ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على اشتراطها في نوع خاص من الإمامة، وهي صفة الذكورة إذا كان في المصلين رجلا، إذا كان في المصلين رجل فيشترط في الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة للرجل. وذلك محل إجماع عند العلماء رحمهم الله، لم يخالف فيه إلا رجلان أو رجل، كما حكى ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. فالمرأة لا يصح منها أن تأم الرجال، ولكن يصح منها أن تأم النساء مثلها، كما تقدم معنا في المجالس الماضية. يقول رحمه الله: باب الإمامة. هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله فيه كيفية متابعة المأموم لإمامه ووجوب هذه المتابعة، وأنه يحرم على المكلف أن يسبق إمامه وأن لا يتقيد بالصلاة وراءه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث مناسبته لباب الإمامة واضحة ظاهرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه هذا الوعيد الذي يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا صلى وراء إمامه فإنه يجب عليه أن يتابعه وألا يسبقه. يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى، وفي رواية ألا يخشى، وفي رواية على الشك أما يخشى أو ألا يخشى. فهذه ثلاث روايات: أما يخشى رواية، ألا يخشى رواية، أما يخشى أو ألا يخشى رواية. فقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى، الهمزة للاستفهام وما نافية، وهي بهذا تدل على الاستفهام المتضمن للتوبيخ والتقريع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الأسلوب أن يوبخ المأموم إذا فعل ذلك. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هذه الرواية في قوله الذي يرفع رأسه قبل الإمام فيها إطلاق، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوعيد المترتب على هذا الفعل يشمل كل من رفع رأسه قبل إمامه، فيشمل حالتين: الحالة الأولى حالة الرفع من الركوع، والحالة الثانية حالة الرفع من السجود، فهاتان حالتان دخلتا في عموم قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ فمن العلماء رحمهم الله من قال: إن هذا الحديث يدل على تحريم رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه، سواء كان الرفع في السجود أو كان الرفع في الركوع. وهناك وجه ثان عند العلماء رحمهم الله، وهو أن الوعيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يختص بالرفع من السجود، وأكدوا ذلك بما ورد في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرفع رأسه من السجود. قالوا: فخص الحكم بالسجود، فالنص وارد في السجود وغير السجود لاحق بالسجود في قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، دليل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يجب على المأموم ألا يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع رأسه من السجود حتى يرتفع الإمام من سجوده وركوعه، لأن ذلك هو حقيقة المتابعة للأئمة. وبناء على ذلك فإنه إذا رفع قبله فإنه اعتبر آثما، وهل تصح صلاته أو لا تصح سيأتي الخلاف إن شاء الله في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الوجه، نعم، يقولون إن هذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والسجود. ومن العلماء رحمهم الله كما قدمنا يقول إن الحديث ورد في السجود، وقال إن الرواية التي وردت في السجود فيها مناسبة لطيفة، وهي أن المؤمن إذا كان في سجوده فإنه في أشرف مواضع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل أحوال الصلاة سجود العبد بين يدي ربه، إذا ثبت أن السجود هو أفضل أحوال الصلاة، فكان المنبغي بالمصلي والمؤمن أن يتمتع بلذة السجود بين يدي الله، فكونه يسابق الإمام في الرفع من السجود فيه فوات وانتقاص لهذا الفضل، فلذلك قالوا تخصيصه بالسجود في رواية ابن خزيمة مناسب لهذه اللطيفة التي سبقت الإشارة إليها. وفي قوله أما يخشى، قلنا إنه دل على أنه لا يجوز للمصلي أن يسبق إمامه في الرفع من الركوع والسجود، والذي عليه إجماع العلماء رحمهم الله على أن المصلي يحرم عليه أن يسبق الإمام بقول أو يسبقه بفعل. وبناء على ذلك إذا فعل الإنسان فعلا أو قال قولا وراء إمامه فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسبقه، الحالة الثانية أن يوافقه، الحالة الثالثة أن يلحقه. إما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يلحقه. أما إذا سبقه فإن السبق على حالتين، على ضربين أيضا: الضرب الأول أن يسبقه بكمال القول والفعل، والضرب الثاني وهذا هو السبق الكامل، وصورة ذلك أن يركع الإمام فتركع معه ثم ترفع قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل الرفع من الركوع، فسبقته سبقا كاملا بمعنى اعتدل الظهر وأصبحت قائما والإمام راكع ثم رفع فقد سبقته سبقا كاملا. وأما النوع الثاني من السبق فهو السبق الجزئي، كأن توقع جزء اللفظ أو جزء الفعل ثم يبادر الإمام ويحصل السبق في جزء القول أو جزء الفعل. مثال ذلك إذا كان رافعا فاستعجل الإنسان لكي يرفع قبله، فلما قلت سمع الله وقبل أن تقول لمن حمد من حمد سمع الله لمن حمد، قبل أن تتم العبارة الثانية وقبل أن يعتدل عود الظهر قال الإمام سمع الله لمن حمد، فحينئذ تكون قد سبقته جزءا ولم تسبقه كلا. ومثاله في تكبيرات الانتقال إذا سجد وقبل أن فسجدت معه وقبل أن يرفع من السجود قلت الله، وقبل أن تقول أكبر قال هو الله أكبر، وقبل أن تتم الفعل بمعنى أن يعتدل الظهر في القعدة بين السجدتين. فهذان نوعان من السبق، الأول منهم سبق كلي والثاني منهما سبق جزئي، وكلا النوعين أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، وأن الإنسان إذا سبق إمامه سبقا كليا أو سبقا جزئيا فإنه يأثم في ذلك. أما إذا حصل منه السبق سهوا كأن يرفع رأسه ظانا أن الإمام قد سمع، أو يرفع رأسه من السجود ظانا أن الإمام قد رفع، فإنه يلزمه الرجوع مباشرة ولا إثم عليه. وهل ذلك يوجب بطلان صلاته أم لا؟ قولان سيأتي بيانهما إن شاء الله. هذه هي أحوال السبق، والسبق لا يخلو من حالتين أيضا، إما أن يسبقه في الأركان وإما أن يسبقه في الواجبات. فأما إذا سبقه في الأركان فإن للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولين. القول الأول يقول إذا سبق المصلي إمامه في الأركان بطلت صلاته إذا كان متعمدا، وأما إذا كان ناسيا فسنبينه في مسألة أخرى. وبناء على هذا القول، من رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع متعمدا قاصدا عالما أن الإمام لم يرفع بعد ولم يكن قصده مفارقة الإمام، فإنه في هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته على هذا القول. وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. القول الثاني، إذا سبقت الإمام بالركن فإنه يأثم، فإنك تأثم والصلاة صحيحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. استدل الإمام أحمد رحمه الله ومن وافق بهذا الحديث الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وجه الدلالة، قال إن هذا الحديث تضمن النهي عن هذا الفعل وهو سبق الإمام، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، واستدل الجمهور رحمهم الله استدلوا بالأصل وهو صحة الأصل من أن الصلاة صحيحة. قالوا إن هذا الحديث دل على حرمة سبق المأموم لإمامه، وأما بطلان الصلاة فيحتاج إلى نص يدل عليه. والقاعدة التي ذكروها من أن النهي يقتضي الفساد أمر قاعدة مختلف فيها، والصحيح أنه يفصل في النهي فلا يحكم بفساد كل فعل تضمن النهي عنه. هذه هي محصل وجهة الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله أن القول بالفساد من القوة بمكان. ووجه ذلك أن المصلي إذا تعمد سبق الإمام فإنه قد زاد في صلاته ركنا وزاد فعلا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وزيادة الأفعال في الصلاة عمدا توجب البطلان، فهو إذا رفع قبل الإمام فإنه قد زاد الوقت الذي قبل رفع الإمام، وهذا بلا شك أنه يقوي الجانب الذي يدل على أن النهي في الحديث يتضمن الفساد وبطلان الصلاة. وأما قولهم إن الأصل صحة الصلاة فهذا إنما هو استصحاب لا يعارض النص الوارد في موضع النزاع. وقول أما الحالة الثانية أن يوافق المصلي إمامه، عرفنا الآن حكم من سبق إمامه بالأركان. وأما السبق في الواجبات فلم يفصل فيه بعض العلماء رحمهم الله، والمحفوظ ذكر الخلاف على الوجه الذي ذكرناه في الأركان، وإنما ذكرت الواجبات من باب التقسيم عقلا. أما الحالة الثانية أن يوافق المأموم إمامه في الأفعال والأقوال، مثال ذلك إذا جاء الإمام يريد أن يركع يكبر باللفظ والفعل معه فيوافقه قولا وفعلا، بحيث يقع تكبيره ويقع فعله من الانحناء والقيام مع فعل الإمام. فهل هذا سائغ؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول يكره للمأموم أن يوافق فعله فعل الإمام، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، ولذلك قعدوا القاعدة التي تقول: تحرم مسابقته وتكره موافقته. تحرم مسابقته أي إيقاع السبق، وموافقته أي إيقاع الفعل وفقا، كما فصلنا في السبق وكما فصلنا في الموافقة. هذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني: لا يكره للمأموم أن يوافق إمامه، بل يجوز له أن يكبر مع تكبيره، وأن يركع مع ركوعه، وأن يرفع مع رفعه. وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. استدل الجمهور على صحة مذهبهم بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، والفاء في لغة العرب تدل على إيقاع الشيء بعد الشيء تلوه مباشرة، وهي فاء التعقيب. وأما الدليل الثاني فحديث البراء في الصحيح، وفيه أنهم كانوا رضوان الله عليهم إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا. وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا بمحضر النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دالا على استحباب أن يتأخر المأموم عن إمامه، لكن يكون تأخره بإيقاع الفعل مباشرة، ومن ثم يكره له أن يوافقه. وأكدوا دليلهم النقلي هذا بدليل العقل، قالوا: لأنه إذا وافقه وكان فعله وقوله مع فعل الإمام وقوله، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مؤتما به من كل وجه، وإنما هو مساويا له في الأقوال والأفعال. فأين حظ الإمام من الإمامة؟ وأين حظ المأموم من الائتمام إذا أصبحت الأقوال والأفعال متساوية؟ أما دليل الحنفية رحمهم الله فإنهم فهموا من الفاء إيقاع الفعل مباشرة، وأن يكون ذا ولو كان ذلك مع المقارنة. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بكراهية موافقة الأئمة، وذلك لدلالة السنة الصحيحة، ولأنه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تضمنه حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه. أما الحالة الثالثة وهي الملاحقة، فالمقصود منها أن توقع الفعل بعد الفعل، وملاحقة الأئمة على حالتين: الحالة الأولى أن يوقع الفعل بعد فعل الإمام مباشرة، والحالة الثانية أن يتأخر عنه. أما إيقاع الفعل بعد الفعل مباشرة فهو الذي ينبغي فعله لدلالة السنة، فإذا صليت مع الإمام وأردت أن تصيب السنة في المتابعة فإنه يترك الإمام إلى استتمام القول واستتمام الفعل، ثم توقع الفعل بعد الفعل مباشرة. هذا هو أقعد ما يكون من المتابعة للأئمة. أما الحالة الثانية وهي أن يتأخر المأموم عن إمامه، فإنه إذا تأخر عنه تأخرا متفاحشا فإنه لا شك في كراهة ذلك، إلا إذا كان مشتغلا بركن قبلي وكان حريصا على أدائه مع غلبة الظن بتأخر الإمام، كالحال في إمام تصلي وراءه تعلم أنه يطيل ركوعه ويطمئن فيه فتقرأ بعض الفاتحة وفي غلب ثم يكبر راكعا، وفي غالب ظنك أنه يمكنك أن تنتهي من الفاتحة وهو لا يرفع رأسه، فإذا كان من هذا الصنف ساغ للإنسان أن يشتغل بقراءة الفاتحة وأن يتمها ثم بعد ذلك يركع بعده، فهذا النوع من التأخير تسامح فيه بعض العلماء رحمهم الله. فهذه ثلاثة أحوال لمن صلى وراء الإمام، وأكملها وأحظها بالسنة أن يوقع الإنسان فعله وقوله بعد فعل الإمام وقوله، يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قوله عليه الصلاة والسلام يحول الله رأسه رأس حمار، هناك رواية رأسه، ورواية وجهه، ورواية صورته، وأقواها رواية الرأس، ولأن أقواها سندا وكذا رواية ودراية، وأقوى هذه الروايات الثلاث رواية ودراية رواية الرأس. أما قوتها رواية فلأنها رواية الأكثرين، كما أشار إلى ذلك بعض المحققين من الحفاظ المتقنين. أما قوتها دراية فلأن الرأس يتضمن الوجه، فقوله يحول الله رأسه يشمل الوجه قطعا، لأن الوجه جزء من الرأس. يقول عليه الصلاة والسلام يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية الرأس كلب والعياذ بالله. هذا الوعيد الشديد للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أن هذا الوعيد يقع للمكلف على الحقيقة بأن يمسخه الله عز وجل على صورة الحمار والكلب والعياذ بالله. الوجه القول الثاني والوجه الثاني أن المراد بذلك المعنى وليس المراد بذلك الحقيقة، وذلك بأن يصاب بالبلادة والعياذ بالله. القول الثالث أنه قد يصيبه الله بالحقيقة فيحول الله رأسه رأس حمار حقيقة مسخا والعياذ بالله، أو يحوله معنى بأن تكون فيه من صفات البلادة ما يكون عقوبة من الله والعياذ بالله. وأصح هذه الأقوال وأقواها والعلم عند الله أنها على الحقيقة، فالله تبارك وتعالى خالق الإنسان والحمار والكلب، وخالق السماوات والأرض وما فيهن، ولا يعجزه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوعيد، فينبغي إبقاء إطلاقه على ما هو عليه. لكن الذين قالوا إنه لا يتحول حقيقة قالوا إننا نرى كثيرا من الناس يسبقون الأئمة ويرفعون قبل رفع الأئمة، ما وجدناهم قد أصيبوا بذلك. وهذه الشبهة لا توجب صرف النص عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، وقد ذكر بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه وقع في بعض البلاد أنه كان هناك إنسان عقلاني والعياذ بالله لا يؤمن بالنصوص التي تخالف العقل أو تصادمه ولا توافق هواه، فناظر عالما في هذا النص وقال إني سأفعل ذلك، ففعله فقلب الله وجهه والعياذ بالله على صورة الحمار. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أمرا عجيبا غريبا، وهو أنه والعياذ بالله لا يمسخ مسخا كاملا، وإنما يكون فيه جزء المسخ والعياذ بالله حتى يكون قريبا من صفة ما توعد بالمسخ عليه. ومن العلماء الذين قالوا بصرف هذا النص عن ظاهره، منهم من قال بذلك لقوله بأن المسخ لا يقع في الأمة، وإن كان قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسخ قد يقع في هذه الأمة، وذلك في آخر الزمان والعياذ بالله، حيث ذكر قوما قال فيمسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله. فالمسخ واقع لا محالة، وبناء على ذلك فإنه لا وجه لصرف النص عن ظاهره، وأنه ينبغي للمؤمن أن يلتزم ما أمر الله بالتزامه من متابعة الأئمة وتحري السنة في إيقاع الأقوال والأفعال بعد أقوال الإمام وأفعاله، ولا ينبغي له أن يستهتر أو يستخف بذلك، فالله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فينبغي للإنسان أن يكون على خوف من الله. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء فيه دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة. ومن العجب أن الإنسان يخرج من بيته يتحمل مشقة الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة، ثم يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيسول له في الصلاة مسابقة الإمام وإيقاع الأقوال والأفعال قبل الإمام، فهذا أمر من الخطورة بمكان. ينبغي للإنسان المسلم الموفق إذا دخل في الصلاة وراء الإمام أن يجعل نصب عينيه المتابعة التي يكون فيها تحري للسنة ما أمكنه ذلك، والله تعالى أعلم.
بالنسبة لأخوات النساء، إن كان هناك أسئلة فترسل لكي تقرأ في الأسبوع القادم إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل أيضا في مسألة اختلاف صورة المصلي الذي يخالف الإمام ويقوم قبله، هل يكون المسخ أيضا في تفكيره وفهمه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي في الله عن المسخ الذي ورد في الحديث، عن الوعيد الذي ورد في الحديث، هل يحمل على ما ذكرته من أنه يبلى الإنسان والعياذ بالله في تفكيره؟ نعم، هذا هو القول الثاني الذي ذكرناه، وهو قول من قال إنه يبتلى والعياذ بالله ببلادة الذهن، فيصبح على هيئة الحمار من ناحية المعنى لا من ناحية الصورة والحقيقة. واختار بعض العلماء، وهو قول الفقيه ابن بزيزة من المالكية رحمة الله عليه، يقول إنه لا مانع من الجمع بين الحقيقة والمعنى، فيبتليه الله عز وجل قلب الرأس، قال تفكيره وكذلك صورته، فيكون تفكيره على البلادة وصورته على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
يقول الأخ: ما صحة ما رواه ابن الملقن عن شخصين أنهما تحول رأسهما إلى رأس حمار كما ذكر الصنعاني ذلك في حاشيته؟
لا يبعد ذلك، لا يبعد ذلك. أما الصحة إن شاء الله إذا لقيت ابن الملقن أسأله، هذا أمر ما أدري عنه، هذا يحكى وحكاه العلماء رحمهم الله، أما السند ما في سند. وإذا كان ابن الملقن ذكر ذلك في كتابه فلا شك، ابن الملقن إمام من الأئمة الأجلاء والحفاظ الذين لا يشق لهم غبار رحمة الله عليه، وله شرح على العمدة الذي هو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وأظنه والله أعلم يمكن ذكر ذلك في الإعلام. وأيما كان إذا اطلع على ذلك فهو الثقة الذي لا يجاوز، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول السائل: رجل صلى خلف إمام ثم بعد ذلك علم أنه مبتدع بدعة كفرية وأقام الحجة عليه، فهل تصح صلاته الأولى أم لا تصح؟
مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو صلى وراء إنسان لا يعلم بكفره ثم تبين له كفره والعياذ بالله أنه يعيد الصلاة التي صلاها وراءه ولو بلغت سنينا، وهو اختيار طائفة من العلماء، وهو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. فالمقصود بناء على هذا القول فإنه يطالب بالإعادة، ولكن لو قيل بالتفصيل لكان أولى وأحرى. ووجه هذا التفصيل أنه إذا كان المصلي يقرأ الفاتحة وراءه فقد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام، لأن الأركان والأفعال والواجبات قد وقعت كاملة في صلاته. وأما إذا كان يرى أن الإمام يحمل عنه القراءة فإنه يلزمه إعادة الصلاة ولو بلغت سنينا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: هل حديث الباب يدخل في الذي يسبق الإمام في التأمين بعد الفاتحة؟ مع التوضيح لكي نفهم، لأن كثير من المأمومين يسبقون الإمام، يسبقون الأئمة في قول آمين، وكذلك بعض الأئمة يقولها متأخر، فما رأيكم في ذلك؟ نرجو التفصيل.
أما تأمين المأموم وراء الإمام فالأصل فيه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا الحديث دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقول آمين إلا إذا فرغ الإمام من قوله ولا الضالين، فإن سبقه فلا يخلو من حالتين: إما أن يسبقه متعمدا فهو آثم، وإما أن يسبقه ساهيا فيعيد تأمينه في الوقت المعتبر، والله تعالى أعلم.
كثير من الأسئلة تصل وترجو التفصيل في مسألة إمامة الفاسق، وما هو الفسق وما هي علاماته، ويرجو التفصيل في ذلك مع ضرب المثال، وجزاك الله خير.
الفسق في لغة العرب الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، يقولون سمي الفاسق فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله عز وجل. أما أقسامه فهو على قسمين: فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. أما الفسق المخرج من الملة فهو أن يرتكب الإنسان قولا أو فعلا أو اعتقادا يوجب كفره والعياذ بالله، فإذا كان على هذه الصفة فهو فاسق كافر، وفسقه موجب لخروجه من الملة والعياذ بالله. وهذا هو أعظم أنواع الفساق. أما النوع الثاني من الفسق فهو الفسق الذي لا يخرج من الملة، وهو الغالب في إطلاق العلماء رحمهم الله. فالفاسق عندهم هو الذي يرتكب الكبائر كما قلنا ويصر على الصغائر، وضده العدل. فإذا كان الإنسان يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة فهو فاسق. هذا النوع من الفسق أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فجعل الذنوب على ثلاث مراتب: ذنوب تخرج من الملة وصفها بقوله الكفر، وذنوب لا تخرج من الملة وصفها بقوله الفسوق والعصيان، ثم التي لا تخرج من الملة منها ما يصل إلى حد كبير بإصابة الكبيرة أو الموبقة فيعتبر في هذه الحالة فاسقا، ومنها ما هو دون ذلك فلا يعتبر موجبا للتفسيق. فهذا هو مسلك جماهير العلماء رحمهم الله، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين بالنسبة لذنوب المسلم وعصيان المسلم الذي لا يخرج عصيانه إلى لا يبلغ عصيانه درجة الكفر، أن منها ما يوجب الكبيرة ومنها ما هو دون ذلك، وهو أمر دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فقوله كبائر الإثم والفواحش، ثم قال: إلا اللمم، فجعل الصغائر من اللمم، ثم جعل نظيرها كبائر الإثم والفواحش، فدل على أن الكبيرة والفاحشة في مقام فوق مقام اللمم، وهو الصغير، الصغيرة التي لا يسلم منها أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد لك لم يصب اللمم. فالمقصود أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. إذا ثبت أن الذنوب منها صغائر وكبائر فمن ارتكب الكبيرة هو الفاسق، ومن ارتكب الصغيرة يفصل فيه. فإن داوم على الصغيرة وحافظ عليها بحيث تصل تلك المحافظة إلى درجة الكبيرة في الإثم والذنب فإنه يعتبر فاسقا أيضا. واحتج العلماء لذلك بقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فقال: من ثقلت موازينه، فدل على أن العبرة بالمحافظة والمداومة، والغالب من الحال. فالفاسق هو الذي يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر. أما الكبائر التي توجب التفسيق فلا تخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون متعلقة بالمعتقد، الحالة الثانية أن تكون فلا يخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون متعلقة بالباطن وهي كبيرة المعتقد، والحالة الثانية أن تكون متعلقة بالظاهر وهي كبيرة الجوارح، إما أن تكون شرابا أو تكون قولا أو فعلا أو غير ذلك. فمثال الشراب شرب الخمر والعياذ بالله، ومثال الأكل أكل الربا وأكل مال اليتيم، ومثال القول قول الزور شهادة الزور أو القذف والعياذ بالله. فالمقصود إذا كان فعله من هذه الأمور التي توجب الفسق في الظاهر أو الباطن فهو فاسق، سواء كان ذلك من أمور الظاهر أو كان من أمور الباطن. أما صلاته فنحن ذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله وبينا أن الصحيح منها صحة الصلاة وراء الفاسق، وأن فسق الفاسق لا يؤثر على صلاح من كان وراءه من المصلين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. ولكن يا شيخ هنا مسألة، وهي هل المأموم مطالب بالفحص عن الإمام وتبيين هل هو فاسق أو غير ذلك، أو هل هو ذو عقيدة سليمة أو غير ذلك؟
هذه المسألة البحث عن الأئمة والتفتيش والتدقيق هذا أمر لا يحفظ من فعل السلف إلا في أحوال، وهي أن تنتشر البدع أو تكون هناك مواضع معينة توجد فيها بدع أو توجد فيها كبائر معينة توجب الحكم بفسق الإنسان. ولكن رحمك الله، ما دام أنه قد ترجح القول بصحة الصلاة وراء الفاسق فلا يضرك فسقه، وعليك بإحسان صلاتك. وإذا كان الإنسان يمكنه أن يعرف استقامة إمامه فلا مانع من ذلك. وأما التكلف في ذلك ومحاولة أن يبحث الإنسان عن صغير وكبير في الأئمة فهذا أمر لا أحفظه، إنما يكون في أحوال نادرة، ويختص بولي الأمر ومن كان في حكمه ممن يحتاج إلى أن يولي الناس في هذه المناصب، فهذا من حقه أن يتتبعه وأن يتحرى عنه. وكذلك من يريد أن يقدم إماما على الناس له أن يتتبعه ويبحث عن صلاح معتقده وظاهره حتى يكون ذلك أدعى حتى يكون ذلك أكمل في القيام بالمسؤولية، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم سبق الإمام في القراءة؟ مثلا يقول بعض الأئمة يطيلون في دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية مثلا، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل أن يجهر بها الإمام؟
هذا وجه لبعض العلماء رحمهم الله، يقولون بأنه لا حرج على المأموم أن يقرأ الفاتحة في حال سكوت الإمام لقراءة دعاء الاستفتاح. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأولى والأحرى أن يتأخر وأن يوقع الفاتحة إما جزءا أو كمالا بعد الإمام، وهو أصح الوجهين، أن يقرأ الفاتحة جزءا وراء الإمام بأن يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، فإذا سكت تقول الحمد لله رب العالمين أثناء سكوته، فإذا قال الرحمن الرحيم تقولها حتى يقول ولا الضالين تقول ولا الضالين آمين. وهذا الوجه مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام. قالوا: هذا محمول على موافقة المأموم لإمامه على هذه الصورة. والذي يظهر والعلم عند الله، وهو محكي قول بعض السلف ومنهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، أنه يؤخر القراءة إلى السكتة وأنه لا يسبقه. وأما السبق الذي ذكرناه وأشرت إليه فالأولى تركه وفعل الثاني وهو أولى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل تجوز إمامة الرجل المصاب بسلس البول؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فنص طائفة من الفقهاء رحمهم الله على أن الإنسان المصاب بالسلس لا يجوز له أن يؤم غيره. ووجه ذلك أن الأصل في الشرع إذا وردت الرخصة لإنسان لمكان العذر فإن غيره لا يشاركه في ذلك. قالوا: إن الإنسان إذا كان مصابا بسلس البول أو سلس الريح فإنه على غير طهارة، لأن البول أو الريح مسترسل معه، فأجاز الشرع له أن يصلي لنفسه. ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية إمامة هذا لغيره، وإنما المحفوظ الرخصة له، والقاعدة أن ما أبيح للحاجة لا يقدر بقدرها، فالمحتاج إليه هذا الإنسان، وأما غيره فغير محتاج، فحينئذ يقدم غيره. قالوا: ولأنه إذا كان به السلس فإنه غير متوضئ، وغير متوضئ لا تصح صلاته بالمتوضئ إجماعا، فلذلك لا تصح الصلاة وراءه. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي الاحتياط، فإذا كان الإنسان مصابا بذلك فإنه يحتاط في عدم التقدم، والله تعالى أعلم.
يقول السائل، وهذا أخ يعرض مشكلة حقيقة، يقول: أبي حليق للحية ولكنه مواظب على الصلاة في وقتها وفي المسجد، وكذلك أخي الأكبر، ولكن أخي لا يصلي مع الجماعة، وعندما أصل إليهم من سفري يقدمونني للإمامة أحيانا، ولكني أستحي فأرفض مع أنني إن شاء الله ملتزم، فماذا تنصحني جزاك الله خير؟ وأيضا ماذا تنصح من يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ولديه علم بالشريعة، ولكنه عندما يطلب منه الإمامة أن يتولى إمامة مسجد يرفض، فما نصيحتكم لهذا الأخ، وما نصيحتكم لجميع الأخوان، وجزاك الله خير؟
أما بالنسبة لك، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما سألت عنه من إمامتك لأبيك وأخيك، فإن كنت أهلا للإمامة فإنه يشرع لك أن تتقدم، بل يندب لك ذلك. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أنه إذا توفرت في الإنسان أهلية الإمامة أنه يصلي بالناس، ويندب له ذلك لما فيه من الأجر والمثوبة من الله تبارك والمثوبة من الله تبارك وتعالى. وبناء على ذلك فيجوز لك أن تصلي بأبيك وأخيك ولو كان أكبر منك سنا، لأن فضلك في الدين وحفظ شيء من كتاب رب العالمين يوجب لك التفضل عليهم، يوجب فضلا لك عليهم. فبناء على ذلك لا يمنع فضل الأبوة من إمامتك وتقدمك عليهم.
الذي يحفظ القرآن ولديه علم الشريعة والأمن.
أما ما ذكرته من أن بعض طلاب العلم قد يكون حافظا للقرآن عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذو علم بالأحكام الشرعية والآداب الشرعية، ويطلب منه أن يأم الناس فيمتنع من ذلك، هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا صلى بالناس أقامهم على طاعة الله ومرضات الله، ولم يكن هناك أحد مثله، فإنه يجب عليه أن يتقدم، ولا خيار له في التأخر، لأن ذلك يحقق مقصود الشرع من الإمامة. أما لو وجد غيره وأحب أن يتفرغ لطلب العلم وخاف الفتنة على نفسه، فحينئذ لا حرج لوجود الغير، وإن كان الأولى والأكمل أن ينافس الغير في ذلك. ولذلك قعد بعض العلماء رحمهم الله القاعدة الشرعية المعروفة: لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب. ومعناها أنه ليس لك أن تؤثر غيرك في الفضل والطاعة، فإذا كانت الإمامة معينة لك على طاعة الله، وغلب على ظنك أنك إذا وليتها أصبت فيها، وأقمت الناس على طاعة الله ومحبة الله، فاحرص رحمك الله على ذلك، فهو هدي المرسلين وأنبياء الله وعباده الصالحين. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه يوسف: قال: اجعلني على خزائن الأرض. فطلب العمل لعلمه وغلبة ظنه بإتقانه والقيام بحقه، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الإنسان في المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والإمامة بالناس وتدريس العلم لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن لا يوجد غيره، كأن يكون في قرية أو تكون في الحي الذي أنت فيه لم يوجد غيرك على صلاح واستقامة ومعرفة بالسنة والعلم بالأحكام الشرعية. فإذا كان ذلك فإنه يجب عليك أن تقوم بذلك المنصب، وأن تؤدي حقوقه، وأن تبين للناس سبيل ربهم وتدعوهم إلى طاعة بارئهم. أما الحالة الثانية أن يوجد غيرك، فإن غلب على ظنك الإصابة فلك أن تنافسه، وهذا مندوب له. وأما إذا كان العكس فاجعل غيرك لها، فهو أحق بها منك. وأما الحالة الثالثة أن يستوي الأمر بأن تكون هناك مصالح مضادة للإمامة، إذا قمت بالإمامة تعطلت هذه المصالح، فحينئذ إذا قدمت هذه المصالح على الإمامة فهو الأحكم وهو الأسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. أحد الإخوان يسأل ويقول: أنا من المواظبين على هذا الدرس، فماذا تنصحني غير حسن الاستماع لأتمكن من الاستفادة أكثر ما يمكن؟
أوصي أولا بقراءة الدرس قبل الحضور، يقرأ مرة أو مرتين أو ثلاث الحديث، والقراءة على حالتين: الحالة الأولى أن تقرأ فقط ولو مرة واحدة، وهي حالة الإجزاء. الحالة الثانية وهي أكمل حالة وأفضل طريقة، أن تقرأ المرتين والثلاثة ثم تقرأ شرحا على الحديث، وتأتي وعندك نوع تصور، وهذا أكمل ما يكون في طالب العلم، أن يأتي إلى الحلقة وعنده استيعاب وتصور، بحيث يكون الدرس فوائد جديدة زائدة على الشروح الموجودة أو حسن تصوير لما قرأه. هذه أكمل ما تكون لطالب العلم. فإذا انتهيت من الدرس تذهب إلى البيت ثم تقرأ الدرس مرة ثانية بعد الدرس، وتحاول أن تعبر بأسلوبك، وحبذا لو تكتب ما فهمته ولو مرة واحدة تكتبه، وبعد ذلك إذا بك قد حفظت الدرس. وتحاول أن تركز، الأمر الثاني أن تركز على المهمات. الناس يختلفون في الحفظ، هناك الحافظ الذي يستوعب جميع ما يقال، أعطاه الله الملكة والحفظ، فهذا لا شك أنه يبحث عن الكمال ويحفظ جميع ما يقال. هناك من يضعف حفظه، فهذا يركز على المهمات، فالعام يركز على الزبدة، يجوز أو لا يجوز. الطالب العلم الذي هو فوق يركز على أن المسألة خلافية والصحيح كذا، لقوله تعالى، لقول عليه الصلاة والسلام. كل مسألة خلافية تعرف أن فيها قولين وأن الراجح كذا بدليل كذا، هذا أقل مرتبة طالب العلم. ثم بعد ذلك ما وراءه فضل يعطيه الله عز وجل ما يشاء، ولكن سلح نفسك بالإخلاص، وسلح نفسك كذلك بوجود قرناء معك يعينوك على المذاكرة والمدارسة ما أمكنك. فإذا وفقك الله للإخلاص ومذاكرة قبل حضور الدرس ومذاكرة بعد الدرس، هذه نعمة من الله. أما النصيحة العامة، أوصيك: ما من شيء تقرأه إلا وحولته حياة عملية. فنظر الله امرأ علم السنة ثم عمل فأحبها والتزمها وعمل بها ودعا إليها. أكمل ما يكون من خلق الله علما وفضلا من علم العلم وتأثر به، علم يكون متمكن في القلوب، علم قناعة وليس علما هكذا جاف، علم بقناعة تسلم للشرع وتدعن به، ثم بعد ذلك تعمل به، تكون أول من عمل بهذا العلم، وتحرص على أي سنة من الليلة، أي سنة تمر بك تحاول أن تفعلها ولو مرة واحد. الناس يقولون هذه سنة ليست بواجبة، نعم سنة ولكنها لها أجر ومثوبة، وصاحبها موعود بالرحمة، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الرحمة، واتبعوه لعلكم ترحمون. فالمقصود أن الإنسان سبيل الهداية، قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإنسان الذي يريد الهداية والتوفيق والصلاح يحاول أن يطبق السنة. الأمر الثالث الدعوة، تدعو إلى هذه السنة، ما تعلم وتسكت، لا، تجلس مع الأبناء، تعلمت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تنادي ابنك وابنتك وتنشئهم على ذلك، أخاك أختك تسألهم، جالس مع الإخوان والأخوات اسألهم يوما من الأيام كيف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، اسألهم. نتذاكر في أمور الدنيا، نتذاكر عن أمور تافهة حقيرة قد تكون من الفضول، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كل حرف تنطق لك به أجر، وهي نور في القلوب وانشراح للصدور وطاعة لله عز وجل. بمقدار ما تجل هذا العلم وتحرص على تبليغ رسالة الله يوفقك الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي، هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر الله وجهه، يبيض الله وجهه في الدنيا والآخرة، أولا سمع مقالتي، كأن يذهب إلى حلق الذكر لكي يسمع، ولو فقط أن يسمع. الأمر الثاني فوعاها، بمعنى أنه وعى ما قيل له فحفظها وأداها كما سمعها، يعني يؤدي هذه السنة كما سمعها، ما يزيد ولا ينقص، فهذا أكمل ما يكون. تحاول بارك الله فيك أن تكون ذلك الرجل، أن تعلم وأن تعمل، ثم تدعو لما عملت علمته وعملت به، وحينئذ تكون لك القدوة الكاملة. من وفقه الله إلى ضبط العلم بالطريقة التي ذكرناها وإلى حفظ العلم والعمل به، فإنه بإذن الله عز وجل سيبلغ مقام العلماء. واصبر سنة وراء سنة حتى يوفقك الله عز وجل فينفعك وينفع بعلمك. وهنا مسألة أحب أن ينبه عليها الجميع، لا يأتي الشيطان لواحد منكم يقول من أنت حتى تكون عالم، أبدا يا إخوان، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولو كنت حدادا نجارا بقالا أيما كنت تريد العلم يوفقك الله. العلم ليس حجرا على أحد، قد يأتيك الشيطان يقول لك أبوك ليس عالم وجدك ليس عالم ولست بيئة علم، لا أبدا، لا تلتفت إلى هذا، ضع الكتاب والسنة بين عينيك واسأل وتعلم، وبإذن الله ستجد خيرا كثيرا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يا أحبار.
جزاك الله خير على هذا التوجيه الطيب. فضيلة الشيخ، كثير من الأسئلة يذكر فيها الأخوان أننا نحبك في الله. يقول السائل لقد انحصر مفهوم الإمامة عند الكثيرين من الأئمة على الصلاة فقط، فهل من كلمة تربوية توجيهية تذكرنا بدور الإمام وما الذي ينبغي عليه تجاه جماعة مسجده وحيه ومجتمعه، وجزاكم الله خيرا.
على الإمامة رسالة، على الإمامة مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، إذا صحبها توفيق من الله وصحبها اللطف والعناية من الله، فإنه لا شك سيكون منه خير كثير. فنحن نرى ونسمع عن بعض الأئمة من أحيا الله به أمما ميتة، فهدى به الضالين وأرشد به التائهين الحائرين. الأئمة على مراتب، منهم من إذا تقلد الإمامة غلت في عروقه مناهج الدعوة إلى الله، غلت في عروقه وفي دمه، أن يهدي الناس إن غلت عروقه وغلا دمه من الحرص على هداية الناس ودعوة الناس إلى عبادة رب الناس، لا يرتاح إلا بإرشادهم وتوجيههم والعناية بتنبيههم، فهذا بخير المنازل عند الله، بشرط أن يكون قدوة لمن أمره وقدوة لمن دعاه. فإذا كان الإمام على قدوة وعلى سمت السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع حرص وجد واجتهاد في التوجيه والإرشاد، فهذا بخير المنازل عند الله. وقد يكون الإنسان إماما وليس عنده علم كاف، فحينئذ لا يبخل على الناس، يأخذ المسائل منهم ويسأل العلماء ويذاكر طلاب العلم حتى يتبين له وجه الصواب فيما سألوه، ويبين لهم الحق فيما أشكل عليهم. فهذا النوع من الأئمة بخير المنازل عند الله، عالم عامل وقدوة على سداد ورشاد. وهناك من دونه بل هناك من ضل السبيل والعياذ بالله، وقد يقصر في الحقوق الواجبة عليه، فقد يكون على غير سمت السنة، وقد يكون مؤذيا للناس فظا غليظا منفرا من طاعة الله ومرضاة الله، فعلى نفسه جنى وعن هدي الله عز وجل ضل وغوى. فالمقصود أن الإمام ينبغي له أن يوطن نفسه بالخير والدعوة إلى الخير حتى يكون أعظم الناس حظا من إمامته. ووالله ما من إمام يعلم الله من قرارة قلبه حرصه على الخير للناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس إلا وفقه الله لذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه حربا لأعدائه، نحب بحبه من أحبه ونعادي بعداوته من عاداه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.